قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
المؤلف رحمه الله يسرد في هذه الرسالة المختصرة عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، وقد سبق شرحه بالإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكذلك توحيد الأسماء والصفات. وبعد أن ذكر هذا شرع في ذكر توحيد الأسماء والصفات، لأن عدد من الطوائف إما نفوا الصفات عن الله عز وجل نفيا كليا، بل بعضهم نفى الأسماء والصفات، أو نفى بعض الصفات وأثبت البعض، ونفيه وإن كان تأويلا إلا أنه نفي، لأنه إذا صرف الصفة عن معناها الذي دلت عليه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد نفى معناها الحقيقي لله عز وجل. من الصفات التي ينفونها صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الرضا، أي صفات الأفعال الاختيارية، لأن هناك صفات لازمة لله عز وجل كالحياة والقدرة والإرادة، وصفة اختيارية التي هي الغضب والرضا، فهو لا يغضب مطلقا بل يغضب على من يستحق الغضب ويرضى على من يستحق الرضا، فمعنى ذلك أنه باختياره يرضى عن هؤلاء ويسخط على هؤلاء. الذين نفوا هذه الصفات نفيا كليا كما قلنا المعتزلة، فهم نفوا كل الصفات عن الله عز وجل، فإذا قيل لهم هذه الصفات موجودة في كتاب الله عز وجل فالله يقول في كتابه وهو أصدق القائلين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه صفة المحبة، والمحبة تكون من الله عز وجل لعباده وتكون من العباد لله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه آيات متكررة في كتاب الله عز وجل كثيرة في إثبات هذه الصفات لله عز وجل. وهذا الذي ينفونه ماذا يقولون فيه وهو في كتاب الله عز وجل؟ عندنا الأشعرية الذين ينفون هذه الصفات الاختيارية يفسرونها بالإرادة، يعني يفسرونها بلازمها، بمعنى يحبهم أي يحب الله المؤمنين معناه يثيبهم، وكذلك السخط معناه يعاقبهم، يعني سخط على هؤلاء بمعنى عاقبهم، غضب عليهم بمعنى عاقبهم. لكن نثبت الصفة لله عز وجل بأنها تقوم بذاته صفة الرحمة وصفة الغضب يقولون لا. طيب لماذا لا نثبتها والله عز وجل أثبتها لنفسه؟ يقول: لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي يحب وهو الذي يرضى وهو الذي يغضب، والغضب يعني غليان الدم في القلب، فإذا أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. طيب ماذا نصنع؟ ننتقل من هذا الذي هو ثابت ونؤوله بمعنى آخر، أي نقول أنه أراد الثواب أراد العقاب. المعتزلة يقولون نفس الغضب هو العقاب ونفس الرضا هو الثواب بعينه. لماذا يقولون هكذا؟ يقولون أنه يجب على الله عز وجل عندهم أنه إذا توعد على ذنب بعقاب، فإذا عمل هذا الإنسان العقاب يجب على الله أن يعذبه، والله عز وجل ما وجب عليه شيء، بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة لمن يستحقها. فالشاهد أن المعتزلة يفسرون نفس الصفة بنفس الفعل بعينه، وأولئك الآخرون يقولون لا، يعني رضي عنهم من أجل أنه أثابهم. فقولهم هذا مخالف لهذه النصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لازم هذه الصفات فهو الصفة تثبت لله عز وجل، وهذا لازمه. المطر من رحمة الله عز وجل، فالله يقول فانظر إلى آثار رحمة ربك. الرحمة قائمة بذاته، وهذه الرحمة من آثارها أنه يرحم عباده، من الآثار يرحم عباده، ليس القائم بالعباد هو عين الرحمة، وإنما هذا من آثارها. فإذا نزل المطر فالمطر رحمة، لكن هذه الرحمة معناها من آثار الرحمة القائمة بذات الله عز وجل. قضية الغضب يفسرونها بالانتقام، الانتقام يعني ممن يستحق ذلك من الله عز وجل. الغضب قائم بذات الله، صفة من الصفات الفعلية الاختيارية. ولهذا جاء في الحديث، في حديث الشفاعة يوم القيامة، حينما يطلب الناس في المحشر ممن من الأنبياء الشفاعة، فيأتون لآدم فيطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل لفصل الغضب. آدم يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا ليس المقصود هو العقاب، الله غضب على من يستحق الغضب، وهذا معناه في وقت غير وقت، ليس معناه دائم، يعني ليس من الصفات اللازمة، وإنما هو من الصفات الاختيارية. ما أدري الطلاب يفرقون بين الصفات الاختيارية والصفات اللازمة. الصفات اللازمة صفة الحياة، الله عز وجل حي دائم، هذا شيء لازم، لكن كونه يغضب ويرضى، يغضب في وقت ويرضى في وقت. كونه يتكلم الصفة لازمة من حيث أنها صفة الكلام قائمة بذات الله عز وجل، لكن يتكلم متى شاء، يعني تكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل، تكلم بالكتب السابقة. ليس معنى أن الكلام لازم بمعنى أنه إذا كشف الحجاب فنجده يتكلم يقول يا موسى يا موسى يا موسى، لا، هذه صفة دائمة من ذات الله، بمعنى أنه قادر على الكلام، أي يتكلم متى شاء وكيف شاء. فالصفات الفعلية الاختيارية كصفة النزول، صفة الكلام، صفة الغضب، صفة الرضا، الرضا، صفة الرحمة، هذه صفات أفعالية، صفة أفعال اختيارية. معنى اختيارية أن الله عز وجل متى ما استحق من يغضب عليه غضب عليه. وهذا الحديث الذي سمعنا في قضية الشفاعة، آدم يقول قد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده مثله ولا يغضب بعده مثله. لما يأتون إلى نوح ويقول أنت نبي الله أول الرسل اشفع لنا إلى ربك، ويقول إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويقول نفسي نفسي، بمعنى على أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل كما جاء في الكتاب وجاء في السنة. نحن حينما نثبت هذه الصفة نثبتها على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي كل صفة وردت في كتاب الله وصف الله بها نفسه نثبتها له كما أثبتها هو لنفسه، ثم نثبتها على هذا الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في صفاته، لا في أفعاله، لا في رضاه، لا في غضبه، لا في انتقامه، لا في قدرته، وهو السميع البصير، أي أن الله عز وجل يسمع ويبصر، لكن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق اثنين ولا بصره، أي أنه لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل ما توهمه هؤلاء بأنهم لو أثبتوا لله هذه الصفات فقد سبوا الله بخلقه. لكن حينما يؤولون أو ينفون أصبحوا معطلا. لماذا؟ لأنه قدح في أذهانهم أولا أننا لو أثبتنا لله عز وجل هذه الصفة فقد شبهناه بخلقه. إذا ما المخرج من هذا؟ ينتقلون لمرحلة أخرى وهي التعطيل. ولهذا كما قلت لكم مرارا أن العلماء يقولون كل معطل مشبه. لماذا مشبه؟ لأن أولا قدح في ذهنه التشبيه أولا، وما نص على التشبيه، لكن قدح في ذهنه أنه لو أثبت لله صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، يقول لو أثبت هذه الصفة لله فلا شبهته بخلقه. إذا انقدح في ذهنه أولا التشبيه. طيب يريد أن ينزه، لأن القاعدة لابد من التنزيه. كيف ينزه؟ ينزه إما ينفي هذه الصفة كلية ويفسرها بلازمها، يعني ينفيها كلية مثلما ينفيها المعتزلة، أو يؤولها. فلما يأتي لصفة اليد يعبر عنها بالقدرة أو بالنعمة، لما خلقت بيدي، كما سيأتي بصفة اليد، لما خلقت بيدي. ما أحد يقول أن لله قدرتين خلق بها آدم، الله له قدرة واحدة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فآدم ما خلق لا بقدرتين ولا بنعمتين. يعني لو فسرنا اليدين بالنعمة أو فسرناها يعني بالقدرة، فكأن نقول لما خلقت بيدي أي بقدرتين، بيدين بقدرتين، وهذا لا يقول بها أحد. الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما خلق آدم بقدرتين ولا خلقه بنعمتين، وإنما خلقه بقدرته حينما خلقه وصوره بهذه الصورة، ثم قال له كن فيكون. فالله إذا أراد شيئا لا يعجزه، وإنما يقول له هذه الكلمة كن فيكون. هنا في الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. المعتدل الذين يجيبون على الله عز وجل أنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي، هذا الكلام مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ولنصوص الكتاب والسنة. فالرحمة كتبها الله على نفسه هو، وهو كتب على نفسه أن من عمل خيرا يجازيه. لكن هل للمخلوق على الله شيء واجب؟ لا، ليس على الله واجب، ليس على الله فرض، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، وإذا شاء أن يعفو عن العاصي عفى عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر لمن يشاء ممن ارتكب أي معصية، ولا يجب على الله شيء. المعتزلة يوجبون على الله أنه إذا ارتكب إنسان معصية وكان هذه المعصية عليها وعيد، يجب على الله أن ينفذ عليه هذا الوعيد، وهذا مخالف، لأن الله عز وجل له ما يشاء، له أن يعفو وله أن يعاقب، وليس لأحد عليه اعتراض إذا عاقب من يستحق العقاب، وإذا عفى عمن يستحق فليس لأحد عليه واجب وليس لأحد عليه اعتراض. والله عز وجل هو يتصرف في خلقه بمشيئته وإرادته، فإن عاقبهم فبعدله، وإن عفى عنهم فبفضله. ولهذا الإنسان مهما عمل من أعمال الخير لا يدخل الجنة بعمله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يدخله برحمة الله عز وجل. ولهذا الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام حينما قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد إلى الله برحمة منه وفضل. الرسول الذي قام الليل حتى تورمت قدماه، والذي له مثل أجور أمته الذين تبعوه، ومع هذا لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله عز وجل. لأن الإنسان نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله فلا تحصوها، لا تحصوها. فلو أراد أن يحاسب الإنسان على نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها عليه لما قامت أعماله مدة حياته في مقام أو في مقابل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. وهذا لا يمنع الآيات الواردة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني ينبغي أن يفهم طالب العلم على أنه لا تعارض بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة وبين قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن الأسباب لا بد أن يعملها الإنسان، الأسباب لا بد أن يعملها، ولكن مهما عمل من أعمال الخير فهذه الأعمال لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل. إذا نحن في حاجة إلى فضل الله ورحمته. حتى الأنبياء أنفسهم وهم أنبياء مصطفون مختارون ويعملوا الأعمال المعروفة، ومع ذلك هم في حاجة إلى رحمة الله عز وجل وفضله. نعم. الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة الرضا، وقوله من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه الآية أولا فيها هذه الصفات التي أراد المؤلف أن يريدها من أجلها، وهي صفة الغضب وصفة اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. لكن هل القاتل هذا له توبة أو لا توبة له؟ لأن فيه كبائر، والآية التي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، ومنها القتل. القتل كبيرة من الكبائر وهو ليس شركا، فالآية صريحة في أن الشرك الله عز وجل لا يغفره، لأن الله خلق العباد لعبادته، فحينما يأتي العبد ويعبد غيره معه فبهذا العمل ظلم نفسه وتعدى على حق الله عز وجل، فالله عز وجل كتب عليه أنه لا يغفر له هذا الذنب الذي هو شرك بالله. إذن المشركون والكفار والمنافقون، لأنهم منافقون كفار في الدرجة من النار، هؤلاء لا يغفر الله لهم. تبقى المعاصي الأخرى التي يرتكبها الإنسان من سرقة وزنا وشرب خمر واعتداء وكلام في أعراض الناس، هذه كلها من المعاصي، منها الكبائر والصغائر. الصغائر تكفرها الحسنات التي هي الصلوات، لكن الكبائر لا بد من التوبة منها. إذن القاتل هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أو لا؟ ابن عباس يرى على أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن وأنها لم تنسخ، وغيره من العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم يرون على أن للقاتل توبة لأن ذنبه دون الشرك بالله عز وجل. والعلماء يفصلون في مثل هذا لأن الأخوة الإيمانية توجب على الإنسان أن لا يبذل أخاه، المؤمن هو أخ للمؤمن، فكان من واجبه أن يساعده وأن يقدم له كل ما يحتاج بدلا من أن يعتدي عليه ويقتله. وأعظم ذنب في هذه الدنيا بعد شرك بالله سفك الدماء، والله عز وجل حرم دماء الناس بعضهم على بعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس إذا قتل يقتل، والزاني الذي هو المحصن النفس بالنفس، والمحصن، والتارك لدينه المفرد للجماعة أي المرتد. فإذا ارتكب الإنسان واحدا من هذه الثلاث حل دمه. من هؤلاء القاتل، القاتل عمدا يجب أن يغتص به، لأنه فرق بين القاتل عمد والقاتل خطأ. الله يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبين على أن من قتل مؤمنا خطأ فهناك دية وهي لورثته، وكذلك كفارة عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن المقتول هذا تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لورثته وهي الدية أو العفو، فمن عفي لهم من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف وأداء بإحسان، فللورثة أن يعفو عن هذا الحق عن القاتل، ولله حق بأنه اعتدى هذا الرجل على هذه النفس المعصومة والله عز وجل قد حرمها عليه فقتله، وفي حق لنفس المقتول الذي اعتدي عليه وسفك دمه. فأما حق الورثة فيسقط إما بالعفو وإما بأخذ الدين، وحق الله عز وجل يسقط بالتوبة، يبقى حق المقتول. فجاء في الحديث على أن المقتول يأتي يوم القيامة برأسه في يده ويقول: يا رب اسأل هذا فيما قتلني. وهذا مما يبين يعني عظم هذا الذنب. العلماء يرون على أن الله عز وجل قد يعفو عن هذا بحيث أنه يعوض ذلك المقتول، يعني يعوضه عن هذا القاتل ويعفو عنه، وإن شاء أن يعذبه عذبه، أي أن جزاءه إذا أراد الله عز وجل أن يجازيه فهذا الجزاء، أي أن يخلد في النار. إذا أراد الله أن يعذبه فهذا الجزاء، أي أنه يستحق أن يخلد في النار لأنه قتل هذه النفس المعصومة وهو لا يجوز له أن يقتلها. أما إذا أراد الله عز وجل أن يعفو عنه فيعفو عنه، وليس لأحد يعني أن يعترض على الله عز وجل، بل سيعوض ذلك المقتول ويعفو عن هذا القاتل، وفضل الله ورحمته واسعة، وسعت كل شيء. وفي الآية التي في سورة الزمر يعني إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا فذكر العلماء على أن هذه الآية شملت كل الذنوب بما فيها القتل، أي أن للقاتل توبة، وهذا رأي كثير من العلماء، والذين لم يروا ذلك يقولون أن هذه الآية ورد فيها هذا التأكيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فمن أراد الله عز وجل أن يجازيه فهذا جزاء، أي إذا أراد أن يعاقبه الله عز وجل ولا يعفو عنه فهذا جزاؤه إن عوقب بذلك الذنب الذي ارتكبه، وإن عفى الله عنه ففضل الله واسع. وكما قلنا الحقوق ثلاثة، للورثة ولله عز وجل وللمقتول نفسه الذي اعتدي عليه. نعم، ممكن تقرأ لنا هذه الآية؟
بسم الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. قوله وهو الغفور،
يعني المحبة من الشخص لله عز وجل، هذه المحبة لا تثبت الإنسان إلا بهذا الشرط، وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله تدعون هذه الدعوة، فهذا الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من ادعى أنه يحب الله عز وجل فعليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتابعه فدعواه ليست صحيحة. والله عز وجل قال اليهود هاتوا برهانا، يعني أنتم تدعون دعوة فهات البرهان والدليل عليها. إذن إذا كنت تدعي أنك تحب الله عز وجل فهات البرهان، البرهان هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تتعلق بأشياء كثيرة جدا. أولا التوحيد قبل كل شيء، عدم الإشراك بالله عز وجل، الأعمال الصالحة بجميع أنواعها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعمل هذه الأشياء وأنت تؤمن به وتتابعه. إذا تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تقوم بجميع أعمال الإسلام جميعها، لأن من أراد أن يتبع رسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يترك شيئا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وهو الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود، أما الأول فهو مبالغة الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم.
هذا معناه، ولهذا يعني طبيعة الناس حينما يصيب الإنسان شيء وأراد من الله عز وجل أن يدفع عنه هذا البلاء أو أن يعوضه ما أصابه أو أن يعطيه شيئا أو أن يغفر له، يتجه إلى الله عز وجل ويدعوه، يدعوه باسمه المناسب. وهذا يبين لنا على أن الذين ينفون معاني الأسماء هم أنفسهم يقعون في شيء فطرهم تخالفه، لأن أي إنسان يصيبه شيء ما يتجه إلا إلى العلو. الإنسان الذي يرتكب الذنوب ويريد المغفرة يدعو الله باسم الغفار، وهذا يدل على أنه يفهم معنى هذا الاسم، أي أن الأسماء لها معاني، وهذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي أن هذه الأسماء لله عز وجل. ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا في صحيح البخاري. وورد في أحاديث أخرى على أن لله عز وجل أسماء لا تعد ولا تحصى، فهذه الأسماء التي لا تعد ولا تحصى كلها لله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث باللفظ العام، أو يعني حينما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه يقول بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، ففي أسماء لا نعلمها استأثر الله عز وجل بها. إذن هذه الأسماء لها معاني، وكل اسم يدل على المعنى الذي هو مفهوم من لغة العرب. فحينما جاء ذاك السائل لمالك قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال له الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب معروف، ولكن الكيف مجهول. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات الغفور والودود والرحيم إلى آخره هذه كلها لها معاني. أنت إذا أردت المغفرة تتوجه إلى الله عز وجل بهذا الاسم، تطلب منه العفو والودود الذي يتودد إلى عباده، فهذه الأسماء لها معاني. بمعنى الذين ينكرون معاني هذه الأسماء يخالفون حتى الفطرة. ولهذا في قضية العلو أن الله عز وجل عالي على جميع مخلوقاته، كثير من الأصحاب البدع ينكرون صفة العلو ويفسرونها أننا يقولون إذا أثبتنا لله صفة العلو فقد شبهناه بخلقه، لأن العلو لا يكون إلا للأجسام والسماء برق، فلا يمكن أنها تحمي الله عز وجل، ولهذا حتى يمنعون الإشارة باليد إلى السماء. وهذا الكلام منه مخالف للنصوص في كتاب الله عز وجل، ومخالف لنفس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الجارية التي لطمها الحكم، لطمها سيده والحديث صحيح مسلم، حينما كانت له غنيمات ترعاها بالجوانية حول أحد، وجاء ذئب فأخذ شاة منها فغضب على تلك الجارية فلطمها، ثم ندم لأنه يرى نفسه أنه ارتكب خطأ في حقها، لأن الذئب قد يأخذها عليها وعلى غيرها. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ادعوها. هو قال وأردت أن أعتقها، يعني هي مملوكة له وترعى في ذلك الغنم، وجاء الذئب وأخذ شاة. وقال له الصحابي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من بني آدم من الناس يغضبون، فغضبت يعني غضب على الشاة هذه التي أخذت من غنمه فلطمها. قالوا أردت أن أعتقها، لأنه يرى نفسه أنه ظلمها ليس لها ذنب. فقال رسول عليه الصلاة والسلام ادعوها، فدعاها فسألها رسول، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء، والسماء المقصود به العلو. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه لها السؤال بأين، أين الله. الآن كثير من أصحاب المذاهب إذا قلت له أين الله ما يدري فين، صحيح ما يدري، ما يستطيع يقول فوق الله في العلو، لأنه لو قال هذا يعني يشوف هذه مشكلة. وتجدون في كتب أهل الكلام على أن السؤال عن الله عز وجل لا يجوز أن يكون بأين، ليش تقول أين، أين الله، لأنهم ينفون العلو. كلامهم هذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولقول هذه الجارية المسكينة التي لا تفهم إلا ما سمعناه في هذا الحديث. قال لها رسول من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الله في السماء معناه في العلو، ليس السماء هذه الموجودة ظرف لله عز وجل. الله عز وجل أكبر من كل شيء، وكل المخلوقات هذه كلها كما قال ابن عباس ما هي في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. الله أكبر من هذه المخلوقات جميعا. لا نتصور على أن السماء كبيرة وأن الله عز وجل فيها وأنه أصغر منها، لا، الله أكبر من كل شيء. والله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا من قدر الله حق قدره لا ينفي هذه الصفات أبدا، وإنما يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، وكيفيتها لا نعلمها لأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. إذا نحن نثبت المعاني التي جاءت لهذه الأسماء ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل. وهذا الذي يريد أن أنبه الطلاب لكلام يقوله بعض الناس عن السلف أنهم مفوضة، وليس الأمر كذلك. المفوض معناه الذي يحمل الشيء وهو لا يعرف. والله عز وجل قد عاب اليهود الذين يحملون التوراة وهم لا يعملون بها، كالحمار يحمل أسفارا. فإذا كان هذا القرآن لا يعرفون معناه وأنهم مفوضة، فمعنى ذلك أنهم عابهم بهذا العيب. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل عليهم القرآن والذين اتبعوهم يعرفون معاني كتاب الله عز وجل، لكن الكيفيات لا يدركونها. إذا المعاني معلومة والكيفية هي المجهولة. فإذا سمعنا أو وجدنا عن هؤلاء قولهم عن السلف أنهم مفوضة في الأسماء في الصفات، نقول التفويض في الكيفية لا في المعنى. المعنى معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، لأنه قال الاستواء معلوم، الاستواء من لغة العرب معلوم، لكن الكيف هو المجهول. وكذلك في جميع الصفات نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفوض الكيفية، أي علم الكيفية نفوض إلى الله. ليس معنى أن هناك ليست كيفية، في كيفية لكن نحن لا نعلمها. يعني ينبغي أن تفهموا هذه النقطة، هذه نقطة دقيقة. يعني لصفات الله عز وجل كيفية ولكن نحن لا نعلمها، فكما لا نعلم كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته، لأن كل شيء له كيف. فهذا الشيء الذي ثبت لله عز وجل نثبته كما أثبته لنفسه، نثبت المعاني والكيفيات نفوضها إلى الله عز وجل، أي نحن لا نعلمها وإنما الله عز وجل هو الذي اختص بعلمه.
وأصل الغفل الستر، ومنه يقال الستر أغفر للوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه الموجود لكثرة الإحسان المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. وقد انكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهو من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها.
هذه المصيبة جاءتهم من هنا، يعني لما أدخلوا عقولهم في هذه الصفات ولم يعرفوا منها إلا ما يعرفوه من المخلوق عملوا مثل هذا العمل، فأولوا هذه الصفات أو فسروها لأنها في المخلوق إما خور وضعف، وهذا يعني الله عز وجل منزه عنه ونحن نقول كذلك. لكن صفة الرحمة ما تكون إلا من القوي للضعيف، فالطفل الصغير ضعيف وأبوه يرحمه، الوالدين في كبرهما جاء إلى حالة الضعف، إذن هذا يرحمهما. ليس معنى رحمة لهما خور وضعف، وإن هذا من باب العطف من باب الرحمة، والقوي عادة هو الذي يرحم الضعيف، وأما الضعف والخور فهذا بعضه منزه عنه، حتى الإنسان منزه عن هذا. يعني حينما يعني يرحم الصغير أو يرحم الكبير وهذا هو المطلوب منه، ليس معنى الخور، معنى أنه صار عنده عطف على هذا المخلوق بهذه الصورة فيحدث عنده هذا الشيء. هم تصوروا على أن الذي يثبت الصفة لله عز وجل فقد أثبت هذا المعنى لله، هنا ينتقلون إلى التنزيه فيعطلون عملهم. هذا هو الذي أوقعهم في نفي الصفات وفي تأويلها، لأنهم انقدح بأذهانهم أن هذه الصفات لو أثبتت لله عز وجل فقد شبه الله بخلقه. في مثل عادي واحد ذكره نذكر لكم، يقول المعتزلة يعني مثلهم كمثل رجل أكمى أعمى ما يشوف، ولحظة من اللحظات رجع عليه البصر فرأى رأس ديك، تعرفون الديك، ثم رجع أعمى كما كان. فهمنا العبارة هذه، سيأتي التمثيل عليها. يعني هذا الأعمى الأكمى الذي ما رأى شيء ببصره إلا في لحظة من اللحظات فتح عينيه فإذا هو يشاهد رأس الديك ثم رجع أعمى. فكان كلما قيل له الجبل الفلاني واسمه كذا قال كيف وصفه من رأس الديك، يعني كيف كبر من رأس الديك. إذا قيل له فلان وضعه كذا، إذا قيل له العمارة الفلانية وضعها كذا، أي شيء يذكر يقول يعني كيف نسبته بين رأس الديك والشيء الذي يذكر له. فهمنا هذا؟ فهو يقول أن هؤلاء المساكين تصوروا أن الله عز وجل كالمخلوق، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله إلا ما عرفوا من المخلوق. إذا لو قيل الرحمة، الرحمة من المخلوق، البصر، القدرة، أي شيء هي موجودة في المخلوق. إذن هم ما عرفوا هذه المعاني إلا مما عرفوه من المخلوق، فينفتح بأذهانهم على أنه كيف يكون هذا يعني بالنسبة لله عز وجل. فيقول هؤلاء مثل ذاك الرجل الأكمه الأعمى الذي لم يرى في هذه الدنيا إلا رأس الديك، فكلما ذكر له شيء قال كيف وصفه يعني من رأس الديك. ما أدري يمكن بعضكم ما فهم هذا الكلام. الديك، تعرف الديك؟ دجاج تعرفه؟ طيب الديك رأسه معروف يعني حجم صغير، أليس كذلك؟ هذا رجل أعمى ما شاف شيء في الدنيا، ما شاف لا جبل ولا بحر ولا عماير ولا شاف شيء من هذه الأشياء الكبيرة. حينما فتح عينه ورأى هذا الرأس، رأس هذا الدين، وخلص رجع أعمى. يأتي واحد يقول له والله في جبل اسمه جبل أحد كبير جبل، يقول كيف نقارن بينه وبين الدين؟ كيف وصفه من رأس الدين؟ يعني كيف كبر من رأس الدين؟ لأنه ما رأى الدين بس، ما رأى شيء غيره. ما أدري فهمته ولا لسه؟ ها؟ هكذا يقول كلما ذكر له شيء هو أعمى ما يشوف، وقد شاف شيء معين، فيريد أن يقيس هذه الأشياء جميعا على ذلك الشيء الذي شاهده، يعني كيف وصفه وحجمه من رأس الدين. يقول على أن المعتزلة لم يروا إلا صفات المخلوقين، رأوا هذا المخلوق بهذا العجز وهذا الضعف في هذه الصفات. هذه الصفات مذكورة لله عز وجل، صفة السمع مذكورة لله، صفة البصر مذكورة لله. فهو يقول ما فهموا من صفات الله عز وجل إلا ما فهموه من المخلوق، ومن هنا ماذا يصنعون؟ لا بد أن يحذفوا هذه الصفات، لأنه لو أثبتوها لله عز وجل في اعتقادهم وفي عقيدتهم، لو أثبتوها لله عز وجل فقد سبه الله بخلقه، ولا صلة بين الخالق والمخلوق، لا صلة بين الخالق والمخلوق، كما أنه لا صلة بين جبل أحد ورأس الدين، ما في صلة بين هذا وهذا. نعم.
فقوله ربنا وسعت من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة.
يعني التوسل هو الإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبمتابعته لرسوله صلى الله عليه وسلم وبأعماله. يعني قضية التوسل كما نعرف هذا في القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. التوسل أنك تلجأ إلى الله عز وجل وتطلب منه شيئا، إن كنت مريض تطلب منه الشفاء، إن كنت فقير تطلب منه الرزق، إن كان لك ولد مريض تطلب أن يشفي هذا الولد، إن كان لك رجل غائب، صديق غائب تريد أن يعيد لك هذا الغائب. إذن التوسل أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هنا يقول بهذه الآية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وقوله في الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى الآية ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. إذن هذا التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا من أفضل التوسلات، حينما تطلب من الله شيئا أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. كذلك من التوسلات أن تتوسل بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنت مريض أو تريد شيء تقول بمحبة لرسولك بمتابعة لرسولك أن تعطيني كذا وكذا. أما التوسل بالذات أي بذات الرسول صلى الله عليه وسلم أو بذات أي مخلوق إن كان، فهذا لا يجوز. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم شيء فزعوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. فحينما أصابهم القحط ودخل ذاك الرجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا الله، فطلعت سحابة صغيرة من خلف سن هذا الجبل على يميننا هنا، ثم ارتفعت في السماء، ثم نزلت الأمطار، قبل أن يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد، أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، الحديث في صحيح البخاري. والآن أتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا الله فتارت كما في القصة السحب مثل الجبال ثم نزلت الأمطار. هنا العلماء بينوا على أنه لو كان التوسل بالذات جائز لما عدل عمر الخطاب رضي الله عنه بحضور الصحابة جميعا إلى الطلب من العباس أن يدعو ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أفضل الناس جميعا، أفضل من العباس ومن غيره. ولكن يعلمون على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. إذن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد وسنته السنة بحضور الصحابة جميعا ولم ينكر عليه أحد، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، والآن نتوسل بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا فاستجاب الله دعاء. إذن التوسل إما بأسماء الله وصفاته وإما بدعاء الرجل الصالح الحي. أما الرجل الغائب ولو كان حيا فلا يجوز التوسل به، أو كان ميتا من باب أولى، هذا هو التوسل المشروع. أو يتوسل الإنسان بعمله الذي يقوم به، كقصة الجماعة الذين ذهبوا ودخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة وكل واحد توسل بعمله الصالح والله عز وجل فرج عنهم تلك الصخرة التي انطبقت عليهم، هذا معنى التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع هو التوسل بالذوات، بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذوات الموجودين الأحياء أو الأموات، هذا كله لا يجوز شرعا بنص الكتاب والسنة وبعمل الصحابة رضوان الله عليهم. وعمر الخطاب خليفة راشد، ورسول الله عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وقال ذلك القول وعمل ذلك العمل بحضور الصحابة جميعا، فكان يعني بمثابة الإجماع منهم على هذا المعنى.